وعليه القضاء وأيضا بتعمد فعليه الكفارة، فيقول مع نفسه أنه أنا الآن بعد أفطرت وأنا غير صائم، فإيتوني بغداء، إيتوني بماء، بشيء أشرب، فهل هذا صحيح أنه يعني يفرض أنه بعد يستطيع أن يأكل ويشرب ويفعل ما يشاء؟
أحسنتم. طبعا من أفطر متعمدا في شهر رمضان سواء كان بجماع مثلا أو بأكل أو غير ذلك، فلا يجوز له أن يستمر على ذلك، بل يبقى ممسك برجاء المطلوبية، يعني يبقى صائم. بالمناسبة هذه هم مسألة مهمة، لا نقول يكمل صومه، لا، هو خلص بعد انتهى من الصوم، وإنما يبقى ممسك،
سيكون يعني حاله حال الصائم لكنه غير صائم، عليه قضاء وعليه كفارة،
وعليه كفارة، ويبقى ممسكا أيضا، يبقى ممسك يعني لا يأكل ولا يقارب ولا أي شيء، وإلى أن ماذا؟ إلى أن ينتهي هذا اليوم. فمع الأسف البعض يقول أنا ما دام أفطرت فخلص أنا خلي أمارس الأكل أو أمارس هذه الأمور الأخرى، نقول لا، بل يجب عليك الإمساك. فأنت إضافة إلى أنه يجب عليك القضاء وتجب عليك الكفارة، فأنت أيضا تعيش مع الصائمين ولست بصائم. هسه ربما يقول هذا الذي أيضا تعمد وكرر، مثلا قارب زوجته، قال أنا أفطرت، فماذا يفعل؟ يقارب مرة ثانية وثالثة، فهل تتكرر الكفارة؟ أو الذي أكل مرة وأكل مرة ثانية وثالثة ورابعة، هل تتكرر الكفارة؟ لا، بالنسبة للكفارة لا تتكرر، وإنما ارتكب
المعصية
وارتكب محرم. نعم أحسنتم.
نعم أحسنتم، شكرا لكم، طيب الله أنفاسكم وشكر الله مساعيكم، شكرا لكم، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، نلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وفي أمان الله ومرعاه.
يا رمضان يا رمضان صيامك درب للريان، يا رمضان يا رمضان ليالك فاحت بالقرآن، يا رمضان يا رمضان ليلة قدر خير ليال، يا رمضان يا رمضان أهلا بك شهر الغفران. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب، يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
الله اللهم صل على محمد وعلى آله. الله أكبر يا سيدي. ما شاء الله.
ليس كمثلك شيء
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله على
أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم الربيعية بألف خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 12:22 نستمع لنهج الحياة. كلامكم نور يأتيكم في الساعة 12:37 بعد هذا البرنامج فقه الصلاة. في تمام الواحدة يأتيكم قسم الأخبار بنشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضرتكم في الساعة 1:05 وتمتد على مدى 50 دقيقة. تستمعون لحصاد الظهيرة في تمام 2:20. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:20. نستمع لحضارة الإسلام عند 12:50. في الساعة الثالثة تماما نشرة إخبارية مفصلة على الهواء مباشرة. فلسطين اليوم عند 3:15. نتمنى لكم أمتع وأحلى الأوقات مع إذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 36 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
تناولنا في الحلقة السابقة أيها الأخوة والأخوات معجزات موسى عليه السلام والكوارث التي نزلت بفرعون وأتباعه وزوالها عنهم بدعاء موسى عليه السلام، ومع ذلك لم يؤمنوا. وفي هذه الآية يذكر القرآن الكريم أن مصير المعاندين والمصرين على الكفر هو أن يعذبوا في هذه الدنيا وفي الآخرة. فأغرقهم الله بعدما جاوز موسى ببني إسرائيل البحر وقد انفلق أمامهم ليجتازوه بكل سهولة. نعم أيها الأخوة، فالانتقام الإلهي من الكافرين لا يعني إلا عقابهم، وهو يختلف عن الانتقام البشري الذي يتأتى من الضغينة. ولهذا يوضح القرآن الكريم أن هذا العذاب كان عقابا لهم على تكذيبهم وإعراضهم عن الحقائق التي فهموها ولم ينصاعوا لها. من هذه الآية نستنتج أولا إن الله تعالى رؤوف رحيم وإنه شديد العقاب، ولا تبرر رحمته الغفلة عن موارد غضبه. ثانيا إن مصير البشر والملل بيدها هي، فعاقبة الكفر والظلم ليست سوى الموت والهلاك.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا.
أما الآن أيها الأخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 37 بعد 100 من سورة الأعراف.
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
نعم مستمعينا الكرام، بعد أن بين الله عز وجل عقاب فرعون وقومه، يوضح ثواب بني إسرائيل على صبرهم وثباتهم واتباعهم لموسى عليه السلام، وهو أنه عز وجل أطلق أيديهم في منطقة فلسطين والشام، وهي منطقة خصبة كثيرة الخيرات والبركات، وجعلهم حكاما فيها، وهم الذين كانوا مستضعفين تحت سلطة فرعون وقومه. ما إن عبروا نهر النيل حتى سادوا منطقة فلسطين، ويبدو أنها منطقة واسعة جدا، بحيث يذكر القرآن الكريم أن بني إسرائيل سادوا شرق الأرض وغربها. ولم يكن عقاب فرعون وقومه هلاكهم فقط، بل حتى قصورهم وبساتينهم أيضا تهدمت واندثرت. من هذه الآية نستنتج أعزائي المستمعين، أولا إنه في ظل حكم الأنبياء وتعاليمهم الإلهية يتخلص المستضعفون من سيطرة المستكبرين ويحكمون أنفسهم بأنفسهم. ثانيا استنادا للوعد الإلهي، فإن المؤمنين ينتصرون إذا ما صبروا وثبتوا على إيمانهم.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الكرام، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيات 38 بعد المئة، 39 بعد المئة، 40 بعد المئة من سورة الأعراف المباركة.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.
بعد أن تخلص بنو إسرائيل من سلطة الفراعنة وحكموا الشام، طرأت عليهم تحولات فكرية متعددة، منها أنهم تعرفوا على عقائد قوم يعبدون الأصنام. لذا طلب بسطاء بني إسرائيل من موسى أن يتخذ لهم أصناما وأوثانا كي يمارسوا هم أيضا طقوسا يومية وأسبوعية من تقديم النذور والأضاحي لها وغيرها. وهنا ثارت ثائرة موسى عليه السلام معترضا عليهم: ما هذا الطلب؟ قائلا ما معناه: هل نسيتم بهذه السرعة رحمة الله بكم حتى تعلقت قلوبكم بالأصنام فور رؤيتها؟ ألا تعلمون أن هذه الأشياء زائلة؟ هل من الصواب أن تتركوا الله تعالى الذي نصركم وأنعم عليكم وتتبعوا آلهة أخرى؟ إن الذي تطلبونه دليل على جهلكم. من هذه الآيات نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا إن البيئة المنحرفة الفاسدة تؤثر على الناس ذوي الإيمان السطحي، فعلى من لم يرسخ إيمانه الابتعاد عن هكذا بيئة. ثانيا أحيانا الأصدقاء والأتباع الأغبياء يؤذون الأنبياء أكثر من الأعداء الأذكياء. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله. الله سبحان الله. الله. حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا بريان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام، روي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: التواضع نعمة لا يحسد عليها. ورد ذلك الحديث الشريف في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 78 الصفحة 374 الحديث 31، وكذلك رواه صاحب خلاصة الأسرار الجزء 3 الصفحة 677. وفي هذا القول المبارك للإمام الحسن العسكري عليه السلام نلحظ أحبتي الكرام حثا منه عليه السلام على خلق هو من أرفع الأخلاق الحميدة والصفات الرشيدة، ألا وهو خلق التواضع، حيث يصفه الإمام العسكري عليه السلام في حديثه الشريف هذا بأنه نعمة. وهكذا فكل خلق وخصلة يتحلى بها المرء المؤمن ويتمكن منها قربة إلى الله تعالى فهي طبعا نعمة عليه، قد حرم منها الكثير من الناس والعباد، ولا بد لكل نعمة من شكر يتمثل تارة بالمحافظة والدوام على هذه النعمة وتعظيمها في نفسه، وتارة أخرى بتلفظ كلمات الشكر والحمد لله تعالى تثبيتا لها في قلبه وتأكيدا لحق المنعم بها. وهنا أحبتي الكرام يذكر الإمام العسكري عليه السلام بأن هذه النعمة وهي نعمة التواضع تمتاز عن غيرها من النعم بعدم إمكان الحسد عليها من قبل الحاسدين الذين يسيئهم رؤية النعم على العباد، وذلك لأن قلب الحاسد مريض فلا يطمع بالتواضع ولا يرى التواضع نعمة أصلا، بل على العكس من ذلك فقد يرى التواضع سبة ومنقص لصاحب التواضع، ويرى أن الخير كل الخير في التكبر على العباد والازدراء بهم والعياذ بالله. والتواضع لغة أحبتي من الوضع، وهو جعل الشيء من العالي إلى المنخفض أو من العلو إلى الدنو، وهو يعني كما يصفه علماء الأخلاق احترام الناس حسب أقدارهم وعدم الترفع عليهم. فمثلا يقول المولى النراقي صاحب جامعة سعدات: التواضع ضد الكبر، وهو انكسار للنفس يمنعها من أن يرى لذاتها مزية على الغير، وتلزمه أفعال وأقوال موجبة لاستعظام الغير وإكرامه، والمواظبة عليها أقوى معالجة لإزالة الكبر. والتواضع طبعا مزرعة الخشوع ومزرعة للخضوع والخشية وللحياء، وإنهن لا يأتين إلا منها وفيها، ولا يسلم الشرف التام الحقيقي إلا للمتواضع في ذات الله تعالى. أي أن الإنسان المتواضع يستطيع من خلال مزرعة التواضع أن يحصد الخشوع في نفسه والخضوع لله تعالى والخشية منه، وكذلك الحياء وهو رأس الأخلاق. وللإمام الحسن العسكري عليه السلام أحبتي أقوال أخرى في التواضع، منها مثلا: اعرف الناس بحقوق إخوانهم، وأشدهم قضاء لهم أعظمهم عند الله شأنه، ومن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام حقه. ورد ذلك الحديث في الاحتجاج للطبرسي وكذلك في التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام. فالتواضع إذن خلق كريم وخلة جذابة تستهوي القلوب بطبيعتها وتستثير الإعجاب والتقدير، ناهيك في فضله أن الله تعالى أمر به حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وهو سيد المرسلين، وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس تواضعا، فكان إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس حين يدخل، وكان في بيته في مهنة أهله يحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويحمل بضاعته من السوق ويجالس الفقراء ويواكل المساكين. كان صلى الله عليه وآله وسلم مثلا إذا ساره أحد لا ينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما أخذ أحد بيده صلى الله عليه وآله فيرسل يده حتى يرسلها الآخر، وما قعد إليه رجل قط فقام صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقوم. هذا كله من الخلق الرفيع للمصطفى صلى الله عليه وآله، ومن التواضع الشديد مع الناس، وهو سيد المرسلين، وهو إمام المتقين، وهو نبي هذه الأمة، وهكذا يتعامل مع الناس بهذا الخلق وبهذا التواضع الشديد لكي يعلمنا أيضا كيف نكون متواضعين، ما نحن وشأننا وقيمتنا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يجدر بنا أن نتواضع وأن نتحلى بمثل هذه الأخلاق والمزايا الحسنة. كان صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ من لقيه بالسلام ويبادئ أصحابه بالمصافحة، ولم ير قط مادا رجليه بين أصحابه، وكان يكرم من يدخل عليه وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته، يعني يأخذ الوسادة من تحته ويعطيها إلى ضيفه وإلى القادم إليه تواضعا منه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله يكني أصحابه، يعني يدعوهم بكنية أبو فلان وأبو فلان، ويدعوهم أيضا بأحب أسمائهم تكريما لهم، يدعوهم بالأسماء التي يحبونها هم حتى يتقرب إلى نفوسهم أكثر ويؤكد صفة التواضع والأخلاق الحسنة. وكان صلى الله عليه وآله مثلا أيضا لا يقطع على أحد حديثه، كان يتوقف حتى ينهي الآخر حديثه ثم يبدأ هو صلى الله عليه وآله بالكلام من جديد، وهذا أيضا تواضع من نوع آخر، فلا يقدم نفسه على الآخرين وهو رسول الله ونبي الإنسانية حتى في مثل هذه المواضع التي قد نقول نحن أنها بسيطة ولا تعني شيء، ولكنها تعني أيضا قمة في التواضع. كان يقسم صلى الله عليه وآله لحظاته بين أصحابه فينظر إليهم بالسوية، وكان أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا، وهذه كلها من صفات التواضع الذي كان صلى الله عليه وآله وسلم يتسم به بأسمى وأبهى صورة. روي مثلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات مرة إلى بئر ليغتسل، وكان معه حذيفة بن اليمان، هذا الصحابي الجليل، فأمسك حذيفة بالثوب على رسول الله وستره به حتى اغتسل صلى الله عليه وآله، ثم جلس حذيفة ليغتسل، فتناول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الثوب نفسه وقام يستر حذيفة، فأبى حذيفة ذلك وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تفعل، فأبى صلى الله عليه وآله إلا أن يستره بالثوب حتى اغتسل، وقال ما اصطحب اثنان قط إلا وكان أحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه، وكذلك من صور التواضع للحسين سلام الله عليه ابن رسول الله وابن علي وفاطمة، إنه مر ذات مرة بمساكين وهم جالسون على الأرض يأكلون كسرا لهم على كساء، فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم فجلس معهم عليه السلام وقال: لولا أنه صدقة لأكلت معكم، طبعا لأن الصدقة محرمة على أهل البيت. ثم قال عليه السلام: قوموا إلى منزلي، فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم. جعلنا الله وإياكم من المتواضعين والمتصفين بهذه الصفات الأخلاقية الحسنة. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بينه تبيينا، ولا تهذه هذ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. كان كلامنا ولا يزال في أحكام القراءة، ومن تلك الأحكام يجوز للمصلي أن يقرأ في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ويجوز أن يقرأ صراط الذين وصراط الذين بالصاد أو السين، ويجوز له في كفوا من سورة الإخلاص أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها: مع الهمزة أو الواو، أي كفواً وكفواً وكفؤاً وكفؤاً. والسبب في جواز هذه الصور المختلفة هو ما جاءت به القراءات المشهورة المقبولة، وإذا لم يقف المصلي على أحد في قوله تعالى قل هو الله أحد ووصله بالله الصمد، فالأحوط أن يقول أحد الله الصمد بضم الدال وكسر النون لالتقاء الساكنين بين التنوين ولام لفظ الجلالة. وإذا اعتقد المصلي كون الكلمة من السورة على وجه خاص من الإعراب، مثلا كان يعتقد أن كلمة رب في الحمد لله رب العالمين مرفوعة، وكان يقرأها الحمد لله رب العالمين بالضم، أو اعتقد في حركة بناء مثل عليهم في غير المغضوب عليهم، كان يضم الميم في الضمير ويقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو كان يقرأ مستقيم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، فإذا صلى مدة من الزمان وبعد ذلك تبين له أن ما اعتقده كان غلطا فصلاته تحكم بالصحة. هذا إذا كان معتقدا بصحة ما يقرأه ثم تبين الخلاف، وأما إذا كان شاكا ولم يعتني وقرأ غلطا فتجب عليه الإعادة والقضاء، فوظيفته في صورة التردد والشك السؤال حتى يطمئن من صحة قراءته. وقد يسأل سائل ما حكم من شك في صحة ما قرأه؟ الجواب لا يعتني بشكه، سواء كان الشك قبل الركوع أو بعده أو بعد إكمال الصلاة، فيبني على الصحة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا،
جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظن بسم الله وخل الظن
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دول الجوار من الفتن الأمريكية الهادفة لتخريب العلاقات الودية بين دول المنطقة بما يخدم الأجندات الصهيونية وفي اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين دعا عراقجي الدول الصديقة والمجاورة إلى الحذر من محاولات واشنطن لإشعال الفتن وبث الفرقة مشيرا إلى أن الادعاءات والاتهامات التي يطلقها المسؤول الأمريكيون ضد قطاع النفط الإيراني للضغط على طهران لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي استشهد 23 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح منذ فجر اليوم جراء سلسلة غارة شنها جيش الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة مستهدفا منازل وخياما تؤوي نازحين إلى ذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه لا يزال مصير 9 من أفراد طاقم إسعاف في رفح مجهولا بعد 3 أيام من استهداف الاحتلال لهم وقال الهلال الأحمر إن سلطات الاحتلال ترفض محاولات منظمات دولية